أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في النقطة الأولى من النقاط الثلاث التي تقدم ذكرها، وكانت ترتبط في أصل الكبرى القائلة أنه هل يجري الاستصحاب في أجزاء الموضوع بالنسبة للموضوعات المركبة أم لا؟ وقلنا نحن بأنه في هذه النقطة يوجد مشكلة حول جريان أجزاء الموضوع بناء على المبنى القائل بأن المستفاد من دليل الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك، مفاده هو جعل الحكم المماثل، إذ أن الحكم في هذه الحالة منصب على الموضوع المركب من شرط من جزئين، يعني موجود في ضمن شرطين، وبالتالي في هذه الحال فالجزء بما هو جزء لا يترتب عليه الحكم. فلو أردنا أن نستصحب هذا الجزء بعد أن ثبت الجزء الآخر بالوجدان، أردنا أن نستصحب هذا الجزء، فبناء على هذا المبنى لا يمكن جعل الحكم المماثل له، إذ لا حكم لهذا الجزء، وبالتالي فلا يكون التعبد بالاستصحاب باستصحاب هذا الجزء له فائدة وله معنى، وبالتالي يبطل استصحاب في أجزاء الموضوعات أو في الموضوعات المركبة، يعني هو كما قلنا حررنا محل النزاع أنه هو بلحاظ إجراء الاستصحاب في جزء من أجزاء الموضوع. قلنا بأن الشهيد الصدر رحمه الله تعالى أجاب عن هذا الاعتراض بأننا لا نقول بهذا المبنى، بل نحن نقول بمبنى آخر، وهذا المبنى الآخر يقتضي منا أن نسلم بجريان الاستصحاب في هذا الجزء. لماذا؟ لأن قلنا نحن صادقا لأن الهدف من إجراء الاستصحاب هو إثبات حكم مماثل، وبالتالي يعني الاستصحاب لهذا الجزء مع ثبوت جزء آخر بالوجدان سوف يؤدي إلى تنجز الحكم، فيكون تنجز الحكم موقوفا على فعلية الموضوع، لأن فعلية الموضوع هي بانضمام كلا جزئي الموضوع حتى بالتالي يترتب عليه الحكم ويكون منجزا. فالشهيد الصدر يقول لا، نحن لا نرى هذا الأمر. أولا لا نرى أن المستفاد من دليل الاستصحاب هو جعل الحكم المماثل، هذا من جهة، ومن جهة أخرى نحن لا نرى أن تنجز الحكم موقوف على فعلية الموضوع، بل تنجز الحكم موقوف على وصول كبرى ووصول صغرى، والكبرى حسب الفرض هي أصل الجعل كما في مقام جعل وجوب التقليد بالنسبة للفقيه العادل هذا معلوم، وأما بالنسبة للصغرى وأن هذا عالم عادل فإننا نثبت ذلك بالوجدان منضم إلى التعبد، فيكون للاستصحاب دور وأثر يترتب عليه ولا يكون لغوا، إذ باستصحاب عدالة هذا الفقيه وبضم هذه العدالة إلى الفقاهة يترتب الحكم ولا يكون لغوا. إلا أنه كما قلنا نحن أن هذه المسألة وهذا الاعتراض مبني على فكرة أن المجعول في دليل الاستصحاب أو المستفاد من دليل الاستصحاب هو جعل الحكم المماثل، وبناء عليه سوف يستحكم الاعتراض والإشكال. إلا أن هناك جملة من الأعلام أجابوا عن هذا الاعتراض بغض النظر عن صحة المبنى وعدمه، يعني لم يناقشوا في المبنى بل ناقشوا في البناء، فمن هنا سوف يكون بحثنا حول الأجوبة التي أجوب عن هذه الاعتراضات التي طرحت بناء على صحة هذا المبنى وهو أن المستفاد جعل الحكم المماثل، فلا يرد ما ذكر من الاعتراض. وقد ذكر الشهيد الصدر رحمه الله تعالى ثلاثة أجوبة عن هذا الاعتراض، وكما قلنا هذه الأجوبة يعني بغض النظر عن صحة هذا المبنى، يعني حتى لو سلمنا بصحة هذا المبنى فإن هذه الأجوبة تكون جارية في المقام. فمن هنا الجواب الأول عن الاعتراض هو أن يقول: أنت أيها المعترض قلت بأنه لا يجري الاستصحاب بلحاظ الجزء، لماذا؟ إذ لا يترتب عليه الحكم، إذ الحكم مترتب على مجموع الجزئين اللذين هما بمثابة الشرطين لتحقق الحكم. فيقول في هذه الحالة: نحن إذا جئنا إلى هذا الموضوع ووجدناه مركب من العدالة ومن الفقهاء، وحسب الفرض أن الفقهاء قد تحققت بالوجدان، فتحقق أحد جزئي الموضوع وتحقق بعبارة أخرى شرط الحكم، إذ الموضوع بمثابة الجزئين بمثابة الشرط لتحقق الحكم، فتحقق شرط الحكم. فإذا تحقق شرط الحكم فيكون الحكم حينئذ بمعنى الشرط الثاني لم يتحقق بعد، يعني الجزء الثاني لم يتحقق بعد، فيكون الحكم حينئذ موقوفا على من؟ على الجزء الثاني، الجزء الأول قد تحقق حسب الفرض، فيكون الحكم موقوفا على الجزء الثاني، فحينئذ نستصحب الجزء الثاني، وبالتالي في هذه الحالة يترتب الحكم عليه. ما معنى يترتب الحكم عليه؟ بحسب مبنى هذا المعترض أن يجعل الحكم وفق الحكم الذي كان يترتب على ذلك الجزء، يجعل الآن بعد إجراء الاستصحاب، إذ الحكم سوف يكون مترتبا بعد تحقق الجزء الأول على الجزء الثاني، فترتب عليه حكم وأنتم قلتم لا يترتب. فإذا كان يترتب عليه حكم الآن نشف في هذا الجزء فنستصحب هذا الجزء، وبالتالي في هذه الحال يعني نستصحب هذا الشرط، فيجعل له حكم مماثل لذلك الحكم الذي كان مترتب عليه قبل الاستصحاب. وصار واضح أن هذا ماذا فرض؟ فرض أن الحكم الذي كان بأصله موقوفا على تحقق كلا الجزئين، قال في هذه الحالة وتصور أن هذا الحكم بعد تحقق جزئه الأول وشرطه الأول أصبح موقوفا على شرطه، على جزئه الثاني وعلى شرطه الثاني، فناسب حينئذ جعل الحكم المماثل له، فبالتالي يكون جوابا عن الاعتراض. ولكن هذا باطل جزما. لماذا؟ لأن حتى في الفرض الحكم على ماذا موقوف؟ موقوف على كلا جزئين، يعني موقوف على كلا جزئي الموضوع، يعني موقوفا على كلا الشرطين، وبتحقق شرط شرط الحكم لا يخرج هذا الشرط عن الموضوعية، وبالتالي في هذه الحالة عن كونه جزءا من الموضوع، حتى حينئذ يكون الشرط الثاني متمحدا هو في الموضوعية ويكون الحكم مترتب عليه. بل تحقق الشرط وبالوجدان لا يخرجه عن كونه جزءا للموضوع وشرطا للحكم، ومن هنا لا يكون الحكم مترتبا فقط وفقط على الجزء الثاني وعلى الشرط الثاني، بل يبقى الحكم متوقف على كلا الشرطين وعلى كلا الجزئين. فباستصحاب الجزء والشرط الثاني لا يمكن جعل الحكم المماثل. فلذلك يقول: وأما إذا أخذنا بفكرة جعل الحكم المماثل في دليل الاستصحاب فقد يصعب التخلص الفني من الاعتراض المذكور. وهناك ثلاثة أجوبة على هذا الأساس، أي على هذا المبنى. الجواب الأول أن الحكم بعد وجود أحد جزئي موضوعه وجدانا وهو الفقهاء حسب المثال الذي طرحناه لا يكون موقوفا شرعا إلا على الجزء الآخر، إذ قد تحقق أحد جزئي ولكن الحكم لا يتحقق إلا بالجزء الآخر، فكأنه الحكم صار موقوفا على الجزء الآخر، فيكون مثل وجوب التقليد حكما للعدالة وليس حكما لمن؟ للفقاهة والعدالة، إذ حسب الفرض أن الموضوع يشكل علة للحكم، والحكم حينئذ وجوده موقوف على ما بعد تحقق الجزء الأول أصبح موقوفا على الجزء الثاني، فكأن الجزء الثاني قد تمحضت الموضوعية بلحاظ الحكم، فيكون الحكم حكما لهذا الجزء الثاني، فبالاستصحاب يجعل حكما مماثلا لمن؟ لهذا الحكم الذي كان موقوفا على الجزء الثاني، فيثبت باستصحاب هذا الجزء من؟ يعني العدالة حسب الفرض ما يماثل حكمه ظاهرا، وحكمه وجوب التقليد فيجعل حكما مماثلا لهذا الوجوب، متى؟ بعد استصحاب الجزء الثاني. ونلاحظ على ذلك أن مجرد تحقق، لأنه كما لوحظ أنه بعد تحقق الجزء الأول أصبح الحكم متمحض، أصبح الجزء الثاني متمحدا في الموضوعية، يعني وكأن الحكم أصبح حكما للجزء الثاني، فهنا يقول ونلاحظ على ذلك أن مجرد تحقق أحد الجزئين وجداما بحسب الفرض لا يخرجه عن الموضوعية، يعني لا يجعله حينئذ خارجا عن كونه جزءا من الموضوع وخارجا عن كونه شرطا لتحقق الحكم، لا، يبقى على موضوعيته ويبقى على شرطيته لتحقق الحكم. لماذا؟ لأن وجود شرط الحكم، ما هو شرط الحكم؟ هو جزء الموضوع، لا يعني بطلان الشرطية، يعني لا في هذه الحالة يقلب الشرط عما هو عليه إلى غير شرط ويجعله حينئذ كأنه لا مدخلية له في ثبوت الحكم، بل الشرط شرط سواء وجد أو لم يوجد، فلا ينقلب الحكم إلى كونه حكما للجزء الآخر، خاصة بعد أن كان حكما لكلا جزئين وكلا الشرطين. وأنتم فرضتم بتحقق أحد الجزئين أصبح الجزء الثاني هو الموضوع والحكم حكم، والحكم أصبح الحكم حكما له فقط دون غيره، وهذا باطل جزما. هذا الجواب الأول، فتبين عدم تمانيته. الجواب الثاني، هذا الجواب الثاني قالوا في هذه الحالة نحن ماذا عندنا؟ وجوب التقليد. قلنا هيك عندي الفقهاء وعندي العدالة، هذا هو الموضوع وهذا هو حسب الفرض الحكم هو وجوب التقليد. هذا الحكم هذا ينحل إلى الفقهاء وينحل إلى العدالة، بحيث الفقهاء فيها خصة من الحكم ومرتبة منه، وأيضا العدالة فيها حصة من الحكم ومرتبة منه. فيقول بما أن هذا الحكم حكم انحلالي فينحل على أجزاء الموضوع التي في هذا الحالة تشكل الموضوع في هذا الحكم، فيكون هذا الحكم الانحلالي في هذه الحالة له وجود على نحو الحصة في كل جزء من أجزاء الموضوع، وهذا المفروض حسب الفرض أن هذا الحصة تحققت بالوجدان، وهذه حصة للعدالة، فبالاستصحاب
ماذا يجعل؟ بالاستصحاب يجعل حكم مماثل لمن؟ للحصة الخاصة الموجودة وين؟ في العدالة. هذا لا يقال أن حين ذلك الحكم قد تمحض أو الجزء الثاني قد تمحض في الموضوعية للحكم فيكون الحكم حكما للعدالة، بل الحكم في هذه الحالة لكلا الجزئين، حكم لكلا الجزئين. غاية الأمر أن هذا الحكم ينحل إلى حكم بعدد أجزاء الموضوع، بحيث يكون لكل جزء من أجزاء الموضوع نصيب من الحكم وله حصة من الحكم. فالعدالة التي هي نريد أن نستصحبها حينئذ يكون لها حكم خاص، حصة من الحكم الخاص. وإذا كان لها حكم فباستصحابها فيجعل لها حكم مماثل لمن؟ لتلك الحصة من الحكم. والمعتقد ماذا كان يقول؟ لا يمكن جعل الحكم المماثل للمستصحب، إذا المستصحب لا حكم له، إذا الحكم على كلا جزئين. هنا نقول له لا يوجد له حكم، ولو كان مكتوبا من دراسة الحكم وحصة من حصته، إلا أنه يقال هذا حكم أم لا؟ نعم هذا حكم، يطلق عليه أنه حكم، وهذا أيضا يطلق عليه أنه حكم. فبالاستصحاب العدالة نثبت هذا الحكم ولو كان بمثلة من مراتبه. فبالتالي هذا الجواب يكون ماذا؟ ردا لذلك الاعتراض. والجواب عليه جدا واضح.
إذا الجواب في هذه الحالة أنه ما معنى أن نجزئ وأن نحلل ونقصد الحكم بعدد أجزاء الموضوع؟ هذا في هذه الحالة ليس بصحيح بل هو باطل. لماذا؟ لأن حسب الفرض حينئذ سوف يكون الحكم مترتب على من؟ على الجزء. يعني ما هو الحكم؟ يعني لابد يكون وجود تقليل، يعني وجود التقليد أصبح مترتبا على العدالة. مع أن الكلام نوعين، كلامنا في وجود التقليد الذي موضوعه مركب لجزئين، أي أن الحكم موقوف على كلا الجزئين لا أن الحكم موقوف على جزء واحد. فهذا بالتالي سوف يصير الحكم الذي فرض أنه موقوف على كلا جزئين وعلى كلا شرطين إلى أنه حكم موقوف على جزء واحد، وهذا غير معقول. وبالتالي سوف يكون هذا الكلام معناه أن الحكم مركب، والحال أن الحكم حكم، أن الحكم أمر بسيط لا تركيب فيه. وإذا كان الحكم حكما بسيطا موقوفا على كلا جزئين فلا يعقل أن ينقلب عما هو عليه إلى حكم مركب، هو في ذات حكم مركب ينحل بحسب أجزاء الموضوع. فمن أول الأمر عندما فرضوا أن هذا الحكم سوف يكون له في كل جزء من أجزاء الموضوع حصة، هذا معناه أنه مركب، والحال أن الحكم أمر بسيط. فبالتالي في هذه الحالة الأمر البسيط موقوف على موضوع مركب، فلا يعقل في هذه الحالة أن ينقلب الحكم عما هو عليه من أمر بسيط إلى أمر مركب والعفو ينحل بحسب أجزاء الموضوع. لذلك يقول الجواب الثاني أن الحكم المترتب على الموضوع المركب وكأنه صار مركبا ينحل تبعا لأجزاء موضوعه، فينال كل جزء مرتبة وحصة من وجود الحكم، واستصحاب الجزء يقتضي جعل المماثل لمن؟ لتلك الحصة ولتلك المرتبة التي ينالها ذلك الجزء بالتحليل. ونلاحظ على ذلك أن هذا التقسيم وهذا التجزيء وهذا التحليل تبعا لأجزاء الموضوع غير معقول، بل في هذه الحالة كما قلنا هذا خلف فرض أن يكون الحكم موقوفا على كلا جزئين لا على كل على حدة، بل على كلا الجزئين معا، لوضوح أن الحكم ليس له إلا وجود واحد، فهو أمر بسيط له وجود واحد لا وجودات متعددة لعدم أجزاء الموضوع، لا يتحقق إلا عند تواجد تلك الأجزاء جميعا، ولا يمكن فرضه أنه يتحقق وين؟ يتحقق إذا تحققت العدالة، أو يتحقق إذا تحققت الفقاهة، فهذا خلف أن الحكم موقوف على كلا الجزئين. يعني بعبارة أخرى هذا خروج عن محل الكلام، إذ محل الكلام هو فرض حكم واحد له وجود واحد موقوف على جزئين. أما أن تأتوا وتفرضوا أنه هذا الحكم ينحل بحسب وجوده وبحسب مراتبه إلى وجودات متعددة بعدد الأجزاء، وكل حصة منه وكل وجود منه يكون مترتبا على جزء، هذا خروج عن محل الكلام. الجواب الثالث، يقول هذا المجيب عن هذا الاعتراض أنه هذا الحكم بما أنه موقوف على موضوع مركب، ونحن نعلم بأن كل جزء من أجزاء الموضوع المركب سوف يشكل شرطا للحكم، فمن هنا في هذه الحالة يكون عند الحكم مشروطا، يعني هذا الحكم والذي هو وجود التقنين مشروط بتحقق من؟ بعد تحقق الفقاهة بالوجدان يكون مشروطا بتحقق العدالة. من هذا الفرق الفقاهة تحققت، فبالتالي سوف يكون وجود التقنين مشروطا بتحقق العدالة. هذه الفقاهة حسب الفرض تحققت في الوجدان، والحكم مشروط بتحقق كلا الجزئين، فبعد تحقق الفقاهة بالوجدان يصير الحكم في هذه الحالة مشروط بتحقق العدالة. يعني وكأنه هذا وجوب التطبيق في هذه الحالة بعد تحقق العدالة الفقهاء يكون مشروطا بالعدالة التي سوف تثبت بالتعدد، فحينئذ الموقوف على العدالة من هو؟ هل وجود التقليد؟ حتى نقول هذا خير خلف أن يكون وجود التقليد موقوف على كلا الجزئين، لا، الموقوف على العدالة هو هذا الحكم المشروط، المشروط بماذا؟ بتحقق الجزء الآخر. يعني إذا جئنا إلى الفقاهة فيكون الحكم ماذا؟ مشروط بتحقق العدالة، إذا جئنا إلى العدالة فيكون الحكم مشروط بتحقق الجزء الآخر. فهذه الحالة خرجنا من الإشكال الذي طرحناه على الجواب الثاني. الجواب الثاني كان يفرض أن هذا الحكم ينحل، وكأنه في هذه الحالة أصبح الحكم وجوده آخر مترتب على العدالة، قلنا هذا خلص، ولكن في هذه الحالة لا، يبقى الحكم موقوف على كلا الجزئين، يعني له وجود واحد مترتب على موضوع مركب الجزئين. غير الأمر ماذا نقول؟ أن الذي يتوقف على العدالة كما أن الذي يتوقف على الفقهاء هو وجود التطبيق المشروط، أي الحكم المشروط بتحقق الفرض الآخر. فحينئذ بالاستصحاب بناء على جعل الحكم المماثل نثبت العدالة اللي هي بقاء العدالة بعبارة النظام، بقاء العدالة فيترتب من؟ الحكم المشروط.
يعني بمعنى يجعل حكم مشروط مماثل لمن؟ للحكم المشروط في ردة صادقة. هذا فتعرف كاريه حكم غير الأمر أنه حكم مشروط. والمعتزلة هذا كان يقول لا يمكن استصحاب العدالة إذ لا يمكن جعل حكم مماثل للحكم المترتب عليها، إذ لا حكم مترتب عليها، بل الحكم المترتب على كلا الأمرين. نحن نقول له الحكم الفعلي أو بعبارة النظر الحكم المطلق موقوف على كلا الجزئين، أما الحكم المشروط فموقوف على جزء. فالعدالة يترتب عليها حكم مشروط، وبالتالي باستصحابها يجعل حكم مماثل لذلك الحكم المترتب على العدالة، والمترتب على العدالة هو حكم مشروط، فيجعل حكم مماثل المشروط لذلك الحكم. فنخرج من هذه المشكلة.
نأتي ونقول كلام جميل غاية الأمر، هل الاستصحاب في هذه الحالة يجري؟ نحن قلنا سابقا أن الاستصحاب لا بد حتى يجري أن يكون له أثر، وأثر شرعي. وفي مقامنا باستصحاب العدالة هل نثبت، وباستصحاب العدالة يعني بالتالي سوف يجعل حكم مماثل للحكم السابق يعني حكم مشروط، هل يا هل ترى في هذه الحالة الحكم المشروط أثر شرعي للعدالة أم أنه أثر عقلي لازم عقلي؟ بطبيعة الحال هذا لازم عقلي وليس لازما شرعيا، فلن يكون مجعولا ببركة الشارع بل في هذه الحالة تكوينا. لماذا؟ لأننا بعد أن نعلم بأن الحكم وجوب التقرير موقوف على جزئين، فبالتالي هذا الجزء سوف يكون شرط للحكم، وهذا شرط للحكم، فالحكم مشروط. هذا نتبع هذه أن الحكم مشروط على تحقق كلا شرطين كلا جزئين، فبتحقق الفقاهة مثلا بالوجدان نأتي إلى العدالة. فالعدالة ما هو الذي كان مترتب عليها؟ مترتب عليها عقلا، إذ الحكم المترتب على العدالة هو الحكم المشروط بتحقق الجزئين، وهذا انتزاع، وهذا الحكم المشروط هو حكم انتزاعي. لماذا انتزاعي؟ لأننا ننتزع هذا الحكم المشروط من توقف وجوب التقليد على كلا الشرطين، فحينئذ يكون الحكم بلحاظ كل جزء هو حكم مشروط، وهذه القضية ليست مشغولة مثل الشارع، فلا تكون أثرا شرعيا بل تكون لازما عقليا، بل تكون في هذه الحالة عنوانا انتزاعيا، عبارة أخرى تكون عنوانا انتزاعيا. شأن ما ذكرنا في الاستصحاب التعريفي، في الاستصحاب التعريفي عندما كنا نقول العنى إذا غلا حرم، هناك ماذا كنا نحن ننتزع الشرطية؟ الشرطية بعد الاستصحاب لا نريد أن نصحح نحن تلك القضية الشرطية. أي شرطية؟ يعني شرطية غليان العنب ذي الحرمة، فنقول أن نصحح تلك القضية الشرطية. قلنا هنا بأن أحد الشرائط المطروحة ما هي؟ أنه ببركة الاستصحاب لا نريد أن نثبت الشرطية، الذبيح إذا غلا يحرم، فنستطيع تلك القضية الشرطية. مشكلة هناك أن القضية الشرطية هل هي مشهورة من قبل الشارع؟
الشرطية والجزئية والمانعية هذه أحكام وضعية منتزعة من ماذا؟ من ملاحظة أن الحكم موقوف على الحكم بالحرمة للعلم موقوف على الغريان، فانتزعنا هذه القضية الشرطية. هنا كذلك الأمر بملاحظة أن الحكم موقوف على كلا جزئين وكلا جزئين بمثابة الشر، انتزعنا هذا أن الحكم المترتب على العداله هو حكم مشروط بتحقق الفقهاء، فتكون هذه القضيه وهذا الحكم المشروط عنوانا انتزاعيا ليس مجهولا للشارع. نعم المجهول للشارع قد يكون هو منشا الانتزاع وليس نفس القضيه المنتزعه،
فحينئذ سوف يرد نفس الاعتراض. يعني لا يكون هذا جواب تاما بالنسبة للاعتراض، إذ هذا الاستصحاب لن يكون جاريا إلا بناء على الأصل المثبت. فمن هنا يقول الجواب الثالث أن كل جزء موضوع لحكم مشروط، فبالتالي في هذه الحالة فالحكم بوجوب التقليد ثابت لمن؟ ثابت للفقاهة بشرط ماذا؟ بشرط تحقق العدالة، وثابت للعدالة بشرط تحقق الفقاهة، فحينئذ سوف يكون الحكم في هذه الحالة ماذا؟ مشروط بكلا جزئين. وهو الحكم بالوجوب مثلا كما نحن في مقامنا وجوب التقليد على تقدير تحقق الجزء الآخر، يعني هذا الحكم المشروط بتحقق الجزء الآخر، فاستصحاب الجزء كالعدالة مثلا يتكفل جعل الحكم المماثل لهذا الحكم المشروط للحكم المطلق. الحكم المطلق موقوف على كلا الجزئين. نعم الحكم المشروط حينئذ في هذه الحالة يكون موقوفا على هذا الجزء. ونلاحظ على ذلك أن هذا الحكم المشروط ليس مجهولا من قبل الشارع، توقف الحكم على الحكم بالنسبة للجزء على تحقق الجزء الآخر ليس مجهولا من قبل الشارع، وإنما هو منتزع من جعل الحكم على الموضوع المركب. فعندما نقول هذا الحكم موقوف على تحقق كلا جزئين، فبالتالي لو نظرنا إلى أحد الجزئين فإن الحكم بلحاظه يكون حكما مشروطا بتحقق الجزء الآخر، وهذه قضية انتزاعية وليست مجهولة من قبل الشارع حتى تستصحاب، والاستصحاب لا يكون حجة إلا في لوازمه الشرعية المجهولة من قبل الشارع. فيواجه في مقامنا نفس الاعتراض الذي واجهه الاستصحاب في الأحكام المعلقة كما قلنا هناك، وبالتالي في هذه الحال لا يجري الاستصحاب لعدم ترتب أثر شرعي عليه. فيتبين عندنا أنه لو كنا من القائلين بأن المستفاد من أدلة الاستصحاب ولا تنقض اليقين بالشك هو جعل الحكم المماثل، لكان القول باستصحاب الموضوعات المركبة غير تام، إذ سوف يتولد عندنا إشكال واعتراض على هذا الاستصحاب. مفاده أن استصحاب الجزء لا يمكن جعل الحكم المماثل على طبقه، إذ الحكم حسب الفرض موقوف على كلا الجزئين، على الموضوع المركب لا على الجزء بخصوصه. فمن هنا في هذه الحالة يستحكم الاعتراض بناء على جعل الحكم المماثل. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى. والنقطة الأولى التي كان مفادها أصل إشكالية جريان الاستصحاب بلحاظ الجزء في الموضوع المركب، وتبين عندنا أنها بحسب المباني النتيجة تختلف. فإن كنا قائلين بجعل الحكم المماثل ثلاث معنى لجريان الاستصحاب في لحاظ أجزاء الموضوع المركب، وأما إذا لم نقل بذلك فلا محذور في جريان الاستصحاب. وأما النقطة الثانية، والنقطة الثانية كانت في مقام تحقيق صغر الشرط الأول. وما هو الشرط الأول؟ نحن قلنا سابقا الشرط الأول هو أن يكون الموضوع وهو ذات الأجزاء لا الجزء بالأجزاء المتقيدة أو المقترنة أو مجموع الأجزاء، بل ذات الجزء بما هي ذات جزء. في مقام البحث بهذه النقطة يتعرض الشهيد الصدر على مستوى الحلقة الثانية إلى ما طرحه المحقق النائيني رحمه الله تعالى، إذ المحقق النائيني في هذا المقام طرح بحثا من خلاله يتبين عندنا متى يكون الحكم في الموضوعات المركبة موقوفا على ذات الأجزاء، ومتى يكون موقوفا على الأجزاء المجموعة أو المتقيدة أو المضطرنة، وذلك من خلال تقسيم هذا التقسيم. أن الموضوع يقول هكذا، موضوع الحكم الشرعي طالب أن يكون موقوفا أو لا يكون موقوفا، طالب أن يكون مأخوذا عن نحن أو مركبا، يكون مركبا مركب من محل وعرض. طبعا لمن؟ يعني محل واحد وعرض واحد. مثاله كما مثل له الشهيد الصدر رحمه الله تعالى فيقول هكذا: كالإنسان العادل. الإنسان مثاله الإنسان من؟ العادل. طريقة طبعي مثلا يجب إكرامه. موضوع الحكم ما هو؟ هذا هو موضوع الحكم، الإنسان العادل. والإنسان محل والعادل عرض، وكل عرض لا بد له من محل كما تقدر في بداية. والأمر الثاني مركب من عرض، من محل وعدم عرض، من محل وعدم عرض. مثل ما محل المرأة، هذا المثال يطرح على عدم العرض من غير القرشية. حكمها ما هو غير القرشية؟ أنها لا، أنها تتحير إلى 50، تتحير إلى 50. فالمرأة محل وغير القرشية هي عدم عرض، إذ القرشية عرض يعرض على المرأة، فيكون عدمها وهو عدم القرشية عارض على المرأة. والثالث، القسم الثالث كما قال، هو يكون مركب على نحوين، على نحو آخر كما هو عبر، يعني يكون عندي عرضين، عندي محل له صورتان، محل وعرضين، أو ب محلان وعرضان. مثال محل وعرضين
الذي هو الفقاهة ومن
والعباد
في هذه الحالة وضيوب حكم ترتيب وضيوب تقديم. فإن الفقاهة والعدالة، الفقاهة عرض والعدالة عرض على من؟ على المجتهد مثلا، على الإنسان. محل في هذه الحالة مثل له
شهيد الصدر طبعا طبعا لما مثله
النعيمي. عندي موت الآب وإسلام الابن كموضوع لمن؟ لوجوب وجوب الابن. فإن الولد حتى يستحق الارث لابد أن يكون الأب قد مات والابن مسلم. وموت الأب في هذه الحالة هذا عرض لمن؟ لنفس الأب. وإسلام الابن عرض لنفس الابن. فيكون عندي المحل أب، محل متعدد أب وابن، والعرض المتعدد موت للأب وإسلام للابن. موت عرض يعرض على المحل الأول هو الأب، والإسلام عرض يعرض على المحل الثاني وهو الابن. والحكم المتأثر عليه هو من؟ وجوب تقسيم الإرث أو وجوب الإرث. فهذا الذي طرحه ميرزا النميمي، وقال في هذه الحالة أن الموضوع موضوع الحكم الشرعي طارة يكون مأخوذا على نحو محل وعرض، وأخرى يكون مأخوذا على نحو محل وعرض، وثالثة يكون مأخوذا على نحو مغاير للنحو الأولين ولكن في قسمين. إما أن يكون مأخوذا على نحو محل وعرضين أو محلان وعرضين. هذه صور الموضوع الذي طرح. الآن نريد أن نبحث ونعرف أن هذا الحكم حكم الشرع الذي موقوف على موضوع مركب إما من محل وعرض أو من محل وعدم عرض أو من محل وعرضين أو محلين وعرضين، متى في هذه الحالة يكون هذا متى يكون هذا الموضوع موضوعا بلحاظ ذات الأجزاء، ومتى يكون الموضوع موضوعا بملاحظة تقيد كلا الجزئين أو اقتران كلا الجزئين أو اجتماع كلا الجزئين. ومن هنا الشهير الميرزا النعيمي رحمة الله تعالى عليه بدأ بتحليل القضية بلحاظ كل حالة حالة. فيوجد عندي حالة أولى الموضوع مركب من محل معرض، حالة ثانية من محل معرض، الحالة الثالثة على قسميها محل وعرضين أو محلين وعرضين. يبدأ بالحالة الأولى، تقدم عندكم في المنطق في البداية أن الفرق ما بين العرض والجوهر ما هو؟ أن الجوهر موجود في موضوع أم لا في موضوع؟ لا في موضوع، يعني موجود بوجود مستقل نفسي. بينما العرض موجود في موضوع بحيث أنه لولا الموضوع لا وجود له. ومن هنا إذا كان موضوع الحكم المركب مركبا من محل وعرض لا إشكال ولا ريب أن الموضوع الحكم حينئذ سوف يكون هو المحل المتقيد بالعرض. لماذا؟ إذ لا يعقل أن يكون الحكم موقوفا على محل وعرض بلحاظ ذات المحل وبلحاظ ذات العرض.
إذ هذا معناه أن العرب له وجود مستقل عن محله، وهذا غير معقول. ومن هنا لا يتصور في هذا الموضوع المركب من محل وعرض أن يكون الموضوع هو ذات الأجزاء، إذ ذات الأجزاء تفترض في طياتها أن يكون كل موضوع كل جزء من الأجزاء له وجوده المستقل، والحال أن العرض لا وجود له إلا بوجود موضوعه ووجود محله. ومن هنا يقول وأما إيه، ولكن نحن ماذا قلنا في هذه الحال؟ يعني هنا في تعبيراتنا نقول الموضوع لذلك راعوا الموضوع هو مركب من محل وعرض، ولم يقل الموضوع هو محل، قال الموضوع مركب، موضوع الحكم يعني هذا موضوع الحكم، صحيح؟ موضوع الحكم مركب من محل وعرض، والمحل ليس هو الموضوع، بل الموضوع مركب منهما معا. ايه احسن، هو نفس الموضوع الذي هو حكم في هذه الحالة، موضوع الحكم هو مركب من محل وعرض، لا ان الموضوع الحكم هو مركب من موضوع ومن عرض.
الموضوع هو المحل، ولكن لكل
منهما خصوصا. صحيح. فهنا في هذه الحالة لم يدخل في هذه القضية، بل قال أنه يوجد عندي موضوع للحكم، وهذا الموضوع للحكم من هو الذي يكون مركب المحل المعارض، يعني وكأنه انفرد في ملكمة صادقة تغاير ما بين الموضوع وبين المحل، إذ الموضوع في هذه الحالة بمثابة الجامع للمحل والمعرض. طبعا المركب في الفلسفة ليس في ذلك. وأما النقطة الثالثة وهي أنه متى يكون الحكم مترتبا على ذات الأجزاء، ومتى يكون في هذه الحالة مترتب على العنوان الانتزاعي أو على العنوان الانتزاعي كالاقتران والمجموع وما شكل ذلك. فقد ذكر المحقق النائيني رحمه الله تعالى أن الموضوع تارة يكون مركبا من العرض ومحله كالإنسان العادل، فإن الإنسان هنا المحل والعادل هو العرض تعرض على هذا الإنسان، وأخرى يكون مركبا من عدم من عدم العرض ومحله كعدم القرشية والمرأة، فإن المرأة هي هنا المحل وعدم القرشية العرض، وثالثة مركبا على نحو آخر كالعرضين لمحل واحد مثل الاجتهاد والعدالة في المفتي، أو معرضين لمحلين كموت الأبي وإسلام الابن، باعتبارهما موضوعان لما للحكم الشرعي بالإرث الأب. ففي الحالة الأولى يكون التقيد مأخوذا، يعني هذا الاقتران ما بين العرض والمحل يكون هو الموضوع، لا أن الموضوع هو ذات المحل وذات العرض. لماذا؟ لنكتة، وهي أن العرض لا وجود له مستقل عن محله، لأن العرض يلحظ بما هو وصف لمحله، يعني بما هو معتمد على الموصوف، ولا يعقل وجوده من دون وجود محله والموصوف، يلحظ بما هو وصف لمحله ومعروضه وحالة قائمة به، ولا يلحظ في هذه الحالة في ذاته مجردا عن محله، لا وجود له كما قلنا بغض النظر عن وجود محله. فالاستصحاب حينئذ لا يجري بلحاظ الجزء، بل يجري بلحاظ من؟ بلحاظ القيد، كما تقدم عندنا سابقا الجزء لا يترتب عليه أثر، والأثر المترتب هو على التقيد، فإن كان له حالة سابقة استصحبناها إذا كان يترتب أثر شرعي عليها. فالاستصحاب يجري في نفس التقيد باعتبار أن الحكم مصبه حينئذ ما هو؟ هو اقتران العرض بالمحل، اقتران العدالة بالإنسان، يعني هذا التقيد تقيد الإنسان بالعدالة، لا هي لا الإنسان في ذاته ولا العدالة في ذاتها. فالاستصحاب يجري في نفس التقيد إذا كان له حالة سابقة، وإذا لم يكن له حالة سابقة فحينئذ في هذه الحالة لا يجري الاستصحاب، لا لمشكلة في أصل جريان الاستصحاب في الموضوعات المركبة، بل لاختلال ركن من أركانه وهو اليقين بالحالة السابقة. وأما الحالة الثانية فيأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى، والحمد لله.
عندك هذا التصوير مال السيارات
بس قريب مالي
بعدين
لما سيارة هاي البارود الأمريكية
نعم
البارود مالا أخواركم ثلاثة مثل أخواركم مالي
ما شفت بعد فترة ما عندي تلفزيون
سيارة مالي أخواركم ليش عندي هدولي أو كذا خمس مكوة شبه انت لسه هاي ساحرة خطاوية كدش
شو يا مادر كيف؟ أنت هاي وشو يعني؟ يعني وشو اللي صار؟ طيب.
إيه ما جربت نحن كم؟ نحن ما بنجلس طالع
نشوف كيف اليوم. إن شاء الله ما صحوا هذا الزيل اللي قاعدين. الله على وصلنا كلين أنا ما. ممكن نريد ماذا ما في أحد نجدد العهد شوي هالفصل أريدك. يعني فصل تخرج اريدك تشد حيلك شوي ها ان شاء الله بسم الله صلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين قول في كتاب الوصيه بقسميها طبعا يقصد التمليكيه والعهديه فيقول الوصية إنشاء يتضمن تمليكا أو عهدا بتصرف معين بعد الوفاة وهي على قسمين تمليكية وعهدية عليكم السلام والأولى هي ما تضمنت إنشاء ملكية عين أو اختصاص حق بعد الوفاة كالوصية بكون قسم من المال لشخص معين أو لجهة معينة والأولى هي ما تضمنت إنشاء ملكية عين أو اختصاص حق بعد الوفاة يعني إما تمليك أو اختصاص لأحد الأشخاص فهي هذه التمليكية كالوصية بكون قسم من المال لشخص يقول إذا توفي فأعطوا طبعا هذا يكون من ثلثه وإلا الثلثان للورثة واضح فهنا يوصي مثلا بألف دينار بحيث يستوعب الثلث ذلك بكون قسم من المال شخص معين أعطوا فلان ألف دينار أو لجهة معينة أعطوا الجمعية الفلانية ألف دينار كالفقراء مثلا وأركانها ثلاثة الوصية التمليكية الموصي هو يوصي والموصى به ذلك المال والموصى له الذي يأخذ المال والثانية عليكم السلام والثانية هي ما تضمنت العهد اللي هي الوصية العهدية ما تضمنت العهد بتولي تصرف معين بعد الوفاة كالوصية بتمليك شخص أعهد إليك أن إذا توفيت أن تملك فلان كذا أن تعطيه السيارة مثلا أن توصل له كذا فهذه الوصية العهدية كالوصية بتمليك شخص أو جهة مقدارا من المال السلام عليكم أو الوصية بالدفن في مكان معين ما يتعلق بتجهيزه هذه يسمى وصية عهدية هذه من الوصايا العهدية بحيث يكون ذلك بعد الوفاة لأن هي كل الوصية فرقها يعني بينها وبين غيرها أن تكون هذه الأعمال بعد الوفاة لا مثل الوصالة يرحمه الله يبكي تكون في الحياة وإنما الوصية الفرق بينها وبين الوصالة وأمثالها أن يكون ذلك بعد الوفاة يوصي بأن يدفنه بمكان معين فهذه وصية عهدية أو بولاية شخص على الأطفال القاصرين هؤلاء الأطفال يقول إذا توفيت فالوصي عليهم فلان يعهد إليه بالوصاية عليهم فهذا ليس تمليك كما كان في الأولى، بل عمل معين يقوم به يعهد به إليه، أو بالتصرف في المال ببناء مسجدنا حسينية، هذا المال الذي من ثلثه طبعا يوصي إلى فلان بأن قلنا هناك تمليكية يعطيه للفقراء، هنا لا يوصي لفلان أن يعمل به عمل معين يذكره له وما شاكل ذلك. وأركانها ثلاثة أيضا، الموصي والوصي والموصى به، الموصي هو، والوصي الذي يعهد إليه بهذه الوصية العهدية، والموصى به ذلك العمل. إما الموصى به ربما هؤلاء القاصرين يكون موصى بهم، ربما يكون التجهيز، تجهيزه بعد وفاته هذا عمل يوصي به إلى فلان، يعهد به إلى فلان. ومع تعلق الموصى به بالغير كالوصية بتمليك الوصي مقدارا من المال لشخص تكون أطرافها أربعة بإضافة الموصى له، إذا كان التمليك مباشر ما نحتاج إلى الوصي كما كان في الوصية تمليكية. أما هنا بطريق غير مباشر يعهد إلى أحد بأن يملك أحدا، هذا في الحياة نسميه وكيل. أما الوكالة انقطع بعد الوفاة، هذا يريد العمل أن يقام به بعد الوفاة فنسميه وصي. يقوم يوصل هذا المال مثلا أو كذا إلى فرد من الأفراد، فذاك يكون موصى له، فتكون أطرافها أربعة بإضافة الموصى له، وهي مشروعة بنحو الاستحباب، بل بنحو الوجوب أحيانا، بل بنحو التكاليف الخمسة، الأحكام التكليفية الخمسة بحسب الوصية. إذا كان يجب عليه أداء دين مثلا في ذمته، أو كان دينا ما دينا دنيويا أو أخرويا، يعني ماليا أو عباديا في ذمته صلاة أو كذا، فهنا يجب عليه أن يوصي عند أمارات الموت وكذا. وإذا يريد أن يوصي بعمل مكروه مثلا، هذا يريد أن ينجز عمل مكروه لم يستطع إنجازه في حياته، فهل تكون وصية مكروهة؟ ذكروا أنها تكون بحسب الأحكام الخمسة، ما يذكر الاستحباب. نعم يذكر الاستحباب، الاستحباب بحسب ما سوف نقرأ من روايات أنه يكون نقص في المروءة أو كذا في من لم يوصي. أما الوجوب إذا كان في ذمته أمر واجب. والمستند في ذلك يقول إما أن الوصي، أما أن الوصية ما تقدم فهو من واضحات الفقه، قلنا الوصية بما عرفها هو هنا، وفي اللمعة لعل التعريف أدق، يقول تمليك عين أو منفعة أو تسليط على تصرف بعد الوفاة، فهذا التعريف الشرعي، أم تمليك عين أو منفعة، هذه الوصية التمليكية، إشارة بالتمليك إلى الوصية التمليكية، أو تسليط على تصرف، الوصية العهدية. الفرق بينها وبين الوكالة قال بعد الوفاة، فبعد الوفاة تخرج الهبة مثلا، لأن هذا يكون في الحياة، وغير الهبة من التصرفات المنجزة في الحياة المتعلقة بالوصية التمليكية أو الوصية العهدية، لأن تلك الأمور تسليط على التصرف في الحياة، وهذه بعد الوفاة. أما لغتان هذا التعريف الشرعي وشبهه ما ذكره المصنف حيث قال يتضمن تمليكا أو عهدا بتصرف معين بعد الوفاة، لكن هنا ذكر عين أو منفعة في اللمعة إشارة إلى أنه حتى المنفعة هنا يصلح تمليكها في هذه في الوصية. أما لغة أقول أنها مأخوذة من وصى يوصي أو أوصى يوصي، وصى يصي أو أوصى يوصي أو وصى يوصي، وذلك لاتصالها أو للإشارة بأنها من الواصل، يعني يريد هذا العمل أن لا ينقطع بوفاته، فسمي هذا التصرف وصية لما فيه من وصل العمل في الحياة إلى ما بعد الوفاة، يعني يتصل هذا العمل في حياته ولا يستطيع أن يقوم به بعد وفاته يجعله في يد أحد الأحياء الذي يكون حيا بعده، أو قيل أنه من وصلة القربة في تلك الحال بهذا بها في الحال الأخرى، يعني حال الحياة إلى ما بعد الحياة من حال الممات، فمن هذه الوصلة سميت وصية يقولون لغة هكذا. وأما انقسامها إلى ما ذكر عهدية وتمليكية فكذلك، حيث أن متعلق الوصية تارة يكون هو الملكية أو الاختصاص يملك شخصا أو يجعل هذا الشيء مختصا به بنحو شرط النتيجة كما أشرنا إليه أنه يريد تحقق النتيجة وهي الملكية الخاصة بهذا الفرد، وأخرى هذه التمليكية، وأخرى هو التمليك والاختصاص بنحو شرط الفعل أو تصرفا آخر غير التمليك. فهذه العهدية والوصية في الأول تمليكية وفي الثاني عهدية، التي تكون بنحو شرط النتيجة تمليكية وبنحو شرط الفعل هو يريد ذلك الفعل أن يحصل بغض النظر أن يكون التمليك لفرد من الأفراد حاصل منه أو لا، ليس بالضرورة العادية أن يحصل تمليك، قلنا ربما يكون ذلك في بعض الأحوال في بعض الوصايا فيزداد كما ذكر في المتن أحد الأركان وهو الموصى له. أما عادة يكون الأركان ثلاثة ويوكل هذا العمل لشخص من الأشخاص فيشترط إيقاع هذه النتيجة بنحو شرط الفعل أو تصرفا آخر غير التمليك، والوصية في الأول تمليكية وفي الثانية عهدية. هذا هو الفرق بين الوصية التمليكية يملكه مالا والعهدية يعهد إليه بعمل، ولعل هذا العمل هو تمليك افرض شخص آخر، لكن الآن المباشر لهذا الشيء المباشر لهذا الوصي ليس تمليكا وإنما عمل، وإن كان هذا العمل تمليك لآخر ليس تملكا له، نحتاج إلى قبوله في الوصية التمليكية إذا كان كما نحتاج في الهبة إلى قبول، لأنه عقد كما يأتي ذكره عقد أو إيقاع. أما في الوصية العهدية لا نحتاج ذلك وإن كان تمليكا ولكن لشخص آخر. وأما أنها مشروعة فهو من ضروريات الدين، ويدل على ذلك قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما يثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. وكذا قصص أخرى وردت في روايات على افرض رفض النبي صلى الله عليه واله لوصيه احدهم لما اراد ان يفضل بعض اولاده على بعض، وان هؤلاء ابناء حره واولئك ابناء امه، فقال النبي صلى الله عليه واله لا تشهدني على جاور او وصيه جاور ما الى ذلك. فهذا دل على ان وجود الوصيه، لكن الكلام في مثل هذه الوصيه المخالفه للشرع وان حقهم هؤلاء لا يحتاج الى وصيه، بل هو ارث ياخذونه بحسب التشريع، كل له نصيبه. فبالنسبة لهذه الآية يعلق المصنف ويقول ما أريدها، وإن كان خاصا بالوصية للوالدين والأقربين، إلا أن فقرة فمن بدله بعدما سمعه تدل على إمضاء مطلق الوصية للاستشهاد بها في بعض الروايات على نفوذ مطلق الوصية. ففي صحيحة محمد بن مسلم سألت أبا جعفر عليه السلام أن الرجل أوصى بماله في سبيل الله، قال أعطه لمن أوصى له به وإن كان يهوديا أو نصرانيا، إن الله عز وجل يقول فمن بدله بعدما سمعه فإنما يثمه على الذين يبدلونه، مو فقط أقارب غير الوالدين، بل حتى لو كان يهوديا أو نصرانيا ما دام هذا أوصى بالتصرف في ماله إلى البعض فتؤدى هذه الوصية ويوفى له بمقتضاه. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. هذه دالة أيضا على تشريع الوصية من بعد وصية. اختلاف الآيات في سورة النساء، اختلاف التعابير، من بعد وصية يوصي بها أو دين، وفي آية أخرى من بعد وصية يوصين بها أو دين، وفي أخرى من بعد وصية توصون بها أو دين، وفي أخرى من بعد وصية يوصي بها أو دين، بحسب أحوال المخاطبين. وتدل على المشروعية أيضا السيرة القطعية بين المتشرعة المتصلة بزمن المعصوم عليه السلام. وأما أنها مشروعة بكلا قسميها فأمر متسالم عليه ويقتضيه إطلاق الآية الكريمة الأولى والسيرة القطعية. الآية الأولى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فهنا هم تدل بإطلاقها على الوصية التملكية وعلى الوصية العهدية لما يريد أن يوصي بشيء غير التملك يعهد إليهم بفعل ما كما تقدم. وأما أنها مو فقط مشروعة بل بنحو الاستحباب، مشروعة بنحو الاستحباب، فهو من واضحات الفقه، ويدل على ذلك قوله عليه السلام ما ينبغي لامرئ مسلم أن يبيت ليلة إلا ووصيته تحت رأسه. فهذا بعث وندب لكتابة الوصية، ما ينبغي بتعبير ما ينبغي، في هذا دال على الاستحباب. طبعا لو كان هناك مال، افرض كما يذكرون في اللقطة او كان مال المطلق الودعي كان عنده مال في يده، وان لم يوصي سوف يكون ذلك اتلافا لهذا المال مثلا، او عدم التمكن من ايصاله الى اهله، فهنا يجب عليه أن يوصي. أو كان مثلا في ذمته دين أو عنده عبادة مثلا، فمن مات في رواية أخرى من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية. وفي وصية النبي صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام: يا علي أوصيك بوصية فاحفظها فلا تزال بخير ما حفظت وصيتي. يا علي من لم يحسن وصيته عند موته كان نقصا في مروته ولم يملك الشفاعة. يعني مو مجرد كتابة الوصية تقولون أنه لابد ما فهمت.
يعني أقول يا عبي من لم يحسن وصيته، من لم يحسن عنوانه يتولد الرحمة من هذا المثل أو الحسن أو لا، يعني بعض الأباء يمكن أن أفضل بعض الأباء من التجربة أنا أحسن أو
هذا. إذا كان مثلا هو تصرفه في حدود ثلثه لا مانع منه، يعني إذا كان في حدود الثلث هم لما يرثون الثلثين فهو الثلث يختص به إذا زاد عن وصاياه مثلا، فليكن ذلك أفرض من جهة كونه صغيرا كونه مختصا فيخصه يعني لوجود صفة خاصة فيه أو كذا. فهو هنا من لم يحسن وصيته بحسب ظرفه، أيضا ظرف الذي يريد أن يوصي. أفرض أنه يرى أنه إن لم يوصي سوف يكون نزاع بين الأبناء أو كذا فيه، فهو هنا سدا لهذا الباب يوصي فيكون هذا حسن في وصيته. يعني أما إذا كانت الوصية مؤدية أفرض هنا إلى تنافر وخصام بين الأبناء ويعرف ذلك، لعله يكون يعني بحسبه يكون هذا مصداق لعدم حسن الوصية هنا مثلا. لكنها في الجملة هنا يريد الاستدلال على الندب إلى الوصية، لأن بغض النظر عن أنه كيف يحسن الوصية هذا خارج عن محل الاستدلال هنا. أولا ساق دليلا عاما يدل على التشريع، ثم على الاستحباب على مطلق التشريع، ثم على خصوص الاستحباب لأنه في الرواية نبذ إلى كتابة الوصية بغض النظر عن أنه حسن الوصية والإحسان فيها كيف يكون. يعني من لم يحسن وصيته عند موته كان نقصا في مروته ولم يملك الشفاعة. و ليس بالضرورة أن يكون الإيصاء عند موته، لكن أن تكون الوصية جاهزة عند موته. من لم يحسن وصيته عند موته، يعني من كتبها سابقا وكانت هذه الوصية موجودة عند موته فلا يصدق عليه أنه أحسن وصيته عند موته. ألا يصدق عليه ذلك؟ ليس بالضرورة أن يكون قد كتبها وأوصى عند موته، أهم شيء أنه عند موته كانت عنده وصية.
نعم شيخ، هذا الشيء هو الواقع، من لم يحسن وصيته عند موته.
أنا أسأل الذي كتبها قبل 10 سنوات من موته الآن وعنده وصية عند موته فيها ما يريد وما تعلق بذمته للآخرين وما أراد أن يوصي به لفلان وفلان، وعنده أفرض أطفال قاصرون وجعل عليهم وصيا، هذه وصية عهدية هذا الأخير، ألا يصدق عليه بأنه أحسن وصيته عند موته؟ يعني عند موته كانت عنده وصية. يعني ليس بالضرورة أن يكون الإيصاء عند الموت. قبل الموت في الجملة، يعني مو قبل الموت القريب، يعني قريب الموت لا تصعد إلا قريب، فلعله يفوته كما ذكر السيد، لعله إذا قيدناها عند الاحتضار لعله لا يتمكن، يعني عند الاحتضار لا يتمكن لعله من أن يوصي بما يريد. هي أحملها على أنه تكون جاهزة الوصية عند موتي، حال موتي كانت عندها وصية، فهذا يصدق علي أنه أحسن الوصية. وممكن تكون كما ذكرتم أنه عند موته قصة بالآيات، لكن إذا هذا مدعى لأن يفوته ذلك، يعني خاصة إذا كان عنده ما يجب أن يوصي به، كان في ذمته مال فلا بد أن يوصي ويخبر به وليه أو كذا هذا الوصي قبل احتضار الموت، فلعله لا يمكنه، يعني هذا من باب الاحتياط، حتى لما تكون الوصية واجبة أقول لا بد أن يكون عند الآخرين علم قبل ذلك، لأقل مكتوبة هذه الوصية قبل حال الاحتضار، فلعله لا يتمكن يعني من الإيصاء به في تلك الحال. على كل حال كان نقصا في مروته ولم ينبت الشفاعة، وأما أنها قد تجب فيأتي بيانها عند التعرض لأحكام الوصية إن شاء الله تعالى، عندما يكون الأمر المتعلق بهذه الوصية واجبا، ثم يتعرض لمسألة الوصية إيقاع أو عقد. الوصية العهدية لا تحتاج إلى القبول، هو يعهد إلى فلان بعمل معين، وكذلك الوصية بالفك، أحيانا الوصية بتمليك وأحيانا لا بفتح تمليك أو فك تمليك مثل العتق، هذه لا تحتاج إلى قبول. يقول إذا مت فلان يعتق، يعتق طبعا إذا كان داخلا تحت ثلثه، وإلا إذا كان زائدا عن الثلث فهذا من حق الورثة. فهذه الوصايا لا تحتاج إلى القبول، فقيل بأنها إيقاع، هذا من طرف واحد. أما الوصية التمليكية فالمشهور على أنه يعتبر فيها القبول جزءاً، يعني مو شرطا، أنه هذه التمليكية لا بد من حصول القبول، وإلا يعني مثل الآن الهبة، الهبة عقد ولكنه في حال الحياة يحتاج إلى قبول وإلى إيجاب وقبول. فإذا قلنا كذلك الوصية التمليكية يعتبر فيها القبول وهو جزء منها، فتكون من العقود، صحيح؟ وإذا قلنا الوصية التدريجية تحتاج إلى القبول لكنه ليس جزءاً، بل هو شرط لتحققها، فهو من حين الإيجاب تكون قد حصلت، ولكن تحتاج إلى ضم شرط لإمضائها، تحتاج إلى القبول كشرط. يعني افرض مثل الطلاق الآن، كيف كان هو يقع؟ يكون من طرف واحد، ولكن هناك شروط ليتحقق الطلاق، ليست هذه الشروط جزء من الطلاق. يعني الشروط أن يقع بالزوجة مثلا، فلو لم تكن له زوجة لا يقع. يعني هذا لا يخرج عن كونه إيقاع. فهنا نفس الشيء، هذه الوصية التمليكية اختلفوا فيها على ثلاثة آراء: قول يقول بأنها عقد، وآخر هذا عقد لما قلنا بأن القبول جزء منها، فمثل سائر العقود تحتاج إلى إجابة وقبول، وقول يقول تحتاج إلى قبول ولكنه شرط وليس جزءا منها، فما هو ليس بمركب فلا بد أن يحصل من أجزائه، هو إيقاع ولكن له شرط وهو القبول، فهذا القبول خارج عن الأجزاء. صحيح؟ سواء على وجه الكشف أو النقل تكون هذا مع احتياجنا للشرط، الشرط يعني يكون كاشفا إذا تحقق، كاشفا عن حصول الوصية. ماذا يعني مثل بيع الفضولي، شلون أنه لا يحصل من رأس ولكنه يحتاج إلى إجازة المالك، هنا يحتاج إلى قبول، يعني هو حصل العقد لكن يحتاج إلى إجازة المالك، هنا حصلت الوصية التمليكية لكنها تحتاج إلى قبول الموصى، لا على نحو كون هذا القبول جزءا منها، لو كان جزءا لا يحصل إلا أن تحصل أجزاؤه. صحيح؟ على نحو الشرطية مثل إجازة المالك، فسواء قلنا بالكشف أو النقل على الاحتمالين، فعند ذلك يكون من الإيقاعات. إذا قلنا القبول فقط شرط تكون الوصية التمليكية إيقاعا. والشيخ ياشر القطاف دار رأيا لم أره عند غيره، وهي أن القبول أن الوصية التمليكية بربح بين العقد والإيقاع، يقول مثل ما يذكر في الجعالة وبعض العقود أفرض اللي هي بين فهو بربح بينهما. على كل حال لا أقل نقرأ مثل الاثنين. قال: الوصية إيقاع، صحة الوصية العهدية لا تتوقف على القبول. نعم للوصية الراجع، ولكن لا يلزم من ذلك بطلان الوصية رأسا، بل بطلان وصايته بشرطين: كون ذلك في حياة الموصي، فيستطيع الموصي هنا يوصي إلى غيره مثلا، وأن يبلغه الرد، يبلغ الموصي الرد ليغير ليقنعه يتفاوض معه. أما لو أوصى وتوفي بعدين ذاك الآن يقول أنا أرفض هذه الوصية، ويكون ذلك بعد وفاة الموصي، فيكون الأمر خارجا من يده، بل قد يضاف إلى ذلك إن كان الإيصاء إلى شخص آخر. أما هو حي ولا يمكنه أن يوصي إلى شخص آخر الموصي حي، ولكن في حالة وفي ظرف لا يمكنه أن يوصي إلى آخر، فهذه الوصية لا تبطل، بل قد يضاف إلى ذلك إمكان الإيصاء إلى شخص آخر، هذا إذا لم يكن العمل بها حرجيا، والإجازة وإلا جاز ردها حتى مع اختلال ما تقدم. يعني هنا إذا وصل الأمر إلى الحرج هذا نحو آخر، أما العمل بها لم يكن حرجيا فيجوز هنا ردها حتى مع اختلال ما تقدم من هذا الشرط، كون ذلك في حياة الموصي، يعني يفرض حتى لو لم يكن في حياة الموصي إذا لم يكن العمل بها حرجيا يعني يجوز ردها حتى مع اختلال ما تقدم. أجل في خصوص الولد قد يقال بوجوب قبوله الوصية إذا دعاه والده إلى ذلك، فهنا لعله يكون من باب البر بأبيه ووجوب ذلك حيا وميتا. وأما الوصية التمليكية فالمشهور ذهب إلى اعتبار قبول موصى له في صحتها، فتكون على رأيهم عقدا، وبعضهم قال أنها مثل ما ذكرته وفصلته في هذه المسألة أنه اعتبار القبول ولكن لا على نحو الجزئية، فتكون يعني على نحو الشرطية فتكون إيقاعا، والقول الآخر الذي هو القول بين القولين وأنها برزخ يأتي تفصيل هذه المسألة الأسبوع القادم إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.